إليهم بالسؤال والطلب. والأمر أبعد من هذا، فإن الله تعالى بيّن عظيم الضلال الذي تورط به من يدعو غير الله عز وجل، فقال: ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وليس الأمر فقط أنه لا يستجيب له، بل وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء فيما هم فيه من شأن، فالذين يدعون الأنبياء، يدعون الرسل، يدعون الملائكة، يدعون الصالحين، يدعون الأموات أو الأحياء الغائبين، هؤلاء من أضل ما يكون، لأنهم يدعون من لا يقدر على إجابتهم، ثم يدعون من هو غافل عن دعائهم، لا يدري عنه ولا يحيط به ولا يعلم به، ولو علموا ما استجابوا لهم، ليس عندهم قدرة على الاستجابة. لذلك قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون بما أنتم مما أنتم عليه من شرك وعبادة غير الله عز وجل. ولهذا يجب علينا أيها الأخوة أن نعرف أن معنى لا إله إلا الله أن تقطع قلبك من التعلق بغير الله، فلا يكون في قلبك محبوب أعظم من محبة الله، ولا يكون في قلبك معظم أعظم من الله جل وعلا، ولا في قلبك توجه بالدعاء والسؤال والطلب إلا إليه، فمنه تقضى الحاجات، وبه تبلغ المأمولات، وبه ينجو العبد من المرهوبات والمكروهات. ذكر بعد ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهاً، أعظم الخلق جاهاً محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يملك لنفسه نفعاً أو ضراً؟ هل كان يملك أن يرد عن نفسه ما يكره صلى الله عليه وسلم، أو يرد عن نفسه ما يضره، أو يرد عن من يحب ما يضره؟ الجواب استمع إليه من في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الأئمة في دواوين السنة. فقوله: وفي الصحيح، أي في صحيح الإمام البخاري، عن أنس، وكذلك في صحيح الإمام مسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي أصيب صلى الله عليه وسلم بجرح في رأسه، فالشجة هي الجرح في الرأس. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسرت رباعيته، أي كسر مقدم، أي كسر مقدم أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدمي وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال وهو في هذه الحال من الإصابة البليغة، وهو سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعاد أن يفلح هؤلاء وهم قريش الذين أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابوا، حيث شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته. لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يمنع عن نفسه هذا الضرر، أو أن يحول بينهم وبين أن ينالوا منه هذا النيل. ثم إنه لما أصيب واستبعد أن يهديهم الله عز وجل، أو أن يشرح صدورهم لعظيم ما وقعوا فيه من جناية، وهي النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومضرته، جاءه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر، قطع الله عز وجل حتى هذا الأمر عن نبيه صلى الله عليه وسلم ليتم التعلق بالله عز وجل، فقال له: ليس لك من الأمر شيء. هذا خبر عما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله عز وجل: يا محمد، ليس لك من الأمر شيء. والأمر هنا أي أمر هؤلاء الذين أصابوك ونالوا منك، ليس لك من أمر هدايتهم أو ضلالهم، من أمر توبة الله عليهم أو تعذيبهم شيء، إنما أمرهم إلى الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه في مواضع عديدة، بل أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكنه عبد مربوب صلوات الله وسلامه عليه، بلغ في العبودية أعلى المنازل، فكان صلى الله عليه وسلم غير قادر على أن يحول بين ما قدره الله تعالى وأن ينزل به، فكان ينزل به ما قضاه الله تعالى وقدره، لأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما قدر الله تعالى له وأذن له فيه، وليس له علم بالغيب حتى يمنع ما يمكن أن يقع من المكروهات. وقال جل وعلا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فجاءهم الجواب: قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله جل في علاه، والأمر هنا يشمل الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر الشرعي فالحكم له جل وعلا كما قال: إن الحكم إلا لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك الأمر القدري الكوني، وهو ما يجريه الله تعالى من الحوادث والوقائع، هي لله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليها، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال تعالى: قل إن الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. وقد قال الله تعالى آمر الرسول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد قال له أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا يملك صلى الله عليه وسلم للخلق ضرا ولا رشدا، بل هو في غاية الفقر إلى ربه والوجل منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمره الله تعالى أن يبلغه أمته. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. كل هذه الآيات تبين أن الأمر لله عز وجل. فقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستبعد ما يمكن أن يكون من هداية هؤلاء. وقال جماعة من أهل العلم إنه نهي له صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو عليهم بالاستئصال واللعن العام، لأن الله تعالى علم أن منهم من يتوب ومن يهتدي ومن يعاود الأمر. ولذلك قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر لله تعالى يقضي فيهم ما يشاء. فقد أسلم قائد الكفار في أحد، كان أبو سفيان ابن حرب، وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، كما أن الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعا عليهم في ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من صفوان بن أمية وخالد بن الوليد وغيرهم، كل هؤلاء فتح الله تعالى عليهم وشرح صدورهم للإسلام فآمنوا وأسلموا، فكان ترجمة وبيانا لقول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم جل وعلا، تاب على فئام منهم فاهتدوا إلى الإسلام وخرجوا من دائرة الكفر، فكان ذلك معنى قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. ابن عمر يقص ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع، بعد قول سمع الله لمن حمده. قال: كان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث مناسبته هو بيان لمعنى قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق جاها عند الله لم يملك لنفسه شيئا من الضر والنفع، ولا ملك أيضا لأعدائه شيئا مما يوقعه بهم من المضرة إلا ما أذن الله تعالى له فيه. حتى الدعاء لم يكن صلى الله عليه وسلم يملكه على وجه الإطلاق، إنما وجهه الله تعالى إلى الكف عن الدعاء عليهم لما علمه جل وعلا من حالهم وأنهم يسلمون. فقد أسلم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وكلها وغيرهم من أصحاب ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. هذا الحديث فيه الدعاء في القنوت بعد الرفع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، وذاك في النوازل، فإنه إنما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم في نازلة أصابت المسلمين ونالوا فيها من أهل الإسلام فدعا عليهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو على وجه الدوام، كما أنه يبين السنة في دعاء القنوت وأنه دعاء مباشر ليس فيه مقدمة ولا خاتمة، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال في أثناء رفع سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، ثم شرع مباشرة بالدعاء اللهم افعل كذا وكذا من الدعاء في حق من يستحق الدعاء عليه أو الدعاء لمن يطلب له الدعاء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، فدعا للمستضعفين ودعا على أهل الكفر وأهل الشقاق والأذى، فجمع الدعاء لأهل الإيمان والدعاء لأهل الكفر بأعيانهم، وجاء التوجيه من الله عز وجل بترك الدعاء على أعيانهم والدعاء في الجملة على أهل الكفر، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قنوتهم، حيث كانوا يقولون اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، فكان الدعاء عليهم على وجه الإجمال والعموم لا على وجه التعيين، لأن الأعيان قد يفتح الله تعالى على بعضهم فيهتدي إلى الحق ويجافي الباطل والكفر. الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو ما رواه في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى فيها نبيه بالنذارة، والإنذار هو التخويف من ترك الأمر أو الوقوع في النهي، فالنذارة هو وعظ مقترن بتخويف، وعظ مقترن بتخويف لفعل ما أمر به الإنسان وترك ما نهي عنه. قال الله جل وعلا وأنذر، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عشيرتك أي جماعتك وقبيلتك الأقربين أي الأقربين منهم، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر ممتثلا ما أمره الله تعالى به، فعم وخص في عشيرته، فقال ابتداء يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا إنذار لعامة العشيرة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذارهم. قول اشتروا أنفسكم أي أنقذوها من الهلاك، أخرجوها من البوار، ذاك أن الإنسان يبيع نفسه إما إلى الله وإما إلى الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو أي يذهب صباحا، فبائع نفسه فمعتقها أي من النار والهلاك، وبائع نفسه فمهلكها وهو من باعها للهوى والشيطان، يهلك بسبب أنه عرض نفسه لمعصية الله عز وجل وطاعة الشيطان. فقولوا اشتروا أنفسكم أي أنقذوها، وإنقاذها يكون بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى ودين الحق. يقول اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أجزئ عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. إذا كنتم قد استحققتم العقوبة ووقعتم فيما يوجب عليكم غضب الله عز وجل، فلن ينتفعوا من قرابته صلى الله عليه وسلم، بل القرابات وسائر العلاقات تسقط يوم القيامة، كما قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك قال أيضا في الآية الأخرى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، فلن تنفعك قرابة قريب ولا علاقة حبيب، بل كل أحد في شغل عن غيره، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا العموم: انتخب مجموعة من أقاربه صلى الله عليه وسلم فسماهم وناداهم بأسمائهم، وابتدأ بالأبعد فالأبعد، فقال: يا عباس عم رسول الله، يا عباس ابن عبد المطلب اشتري قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أملك لك من الله شيئا يوم القيامة ويوم العرض، فامتثل ما أمرك الله تعالى به وأنقذ نفسك من الهلاك. والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وآمن عام الفتح، وكان قد قال بعضهم إنه أسلم قبل ذلك لكنه لم يظهر إيمانه وإسلامه إلا عام الفتح، وكان مناصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتح الله تعالى عليه وآمن وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن، ومات في آخر خلافة عمر أو في خلافة عثمان. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله، بعد أن ذكر الذكر الذي هو أبعد في الحاجة لإمكان استغنائه، ذكر الأنثى التي هي أشد حاجة فسماها وهي عمته رضي الله تعالى عنها: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أملك لك من الله شيئا، فاعملي بما يكون سببا لنجاتك. بعد ذلك قال: ويا فاطمة بنت محمد، وهي أقرب المذكورين إليه، هي بنته صلى الله عليه وسلم، هي فلذة كبده صلى الله عليه وسلم، هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، أيطلب مني من المال في الدنيا ما تشائين وسأعطيك ما قدرني الله تعالى عليه. فالنفع الممكن وهو ما كان في مقدور المخلوق لم يتأخر عنه صلى الله عليه وسلم: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أملك لك من الله شيئا فيما لم يمنحني الله تعالى إياه ولم يملكني الله تعالى إياه. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفع القرابة يوم القيامة، وأنه لا ينفع شيء من ذلك، بل لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا ما كان من صالح عمله وإيمانه وتوحيده وصدق إقباله على ربه جل في علاه. هذا الحديث أفاد ما أفادت الأحاديث الأخرى وما أفادته الآيات من أن الخلق لا يملك بعضهم لبعض شيئا يوم القيامة، بل الأمر كله لله، كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. انظر نفس، أي نفس، لأي نفس، أي شيء، لأنها كلها جاءت نكرات في سياق النفي فأفادت العموم. فذلك اليوم تنقطع كل العلائق ولا يكون معك مما ينفعك إلا جميل صلتك بربك وتوحيدك له جل في علاه وعملك الصالح. هو الذي ينجيك، هو الذي يخرجك من المضائق، هو الذي يكشف عنك الكربات. وإذا أردت أن تتحقق أن التوحيد أعظم ما يحصل به النجاة يوم القيامة، استمع إلى ما جاء في الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه في قصة صاحب البطاقة. فإنه في ذلك اليوم العظيم يصاح برجل ينادى فيؤتى على رؤوس الأشهاد، فيوضع ما يكون من صحائف عمله، يوضع له 99 سجلا في كفة، كل سجل مد البصر أي منتهى ما ينتهي إليه الرؤية والمدى البصري، سيئات وخطايا. فيقرر بذلك ويقال له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ ما يذكر. فيؤتى ببطاقة، يقول الله عز وجل إنك، يقول الرجل لما يرى البطاقة: ما تصنع هذه البطاقة في تلك السجلات التي كل سجل منها مد البصر، سيئات وخطايا؟ فيقول ربنا جل في علاه: إنك لن تظلم اليوم شيئا، ستوفى حقك كاملا، ستوفى حقك كاملا من غير نقص. فتوضع تلك البطاقة في الكفة الأخرى للميزان، ميزان الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. توضع البطاقة في الكفة الأخرى للميزان، فتطيش تلك السجلات. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، النجاة بهذه الكلمة. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل مسلم له بطاقة، كل مسلم حقق إسلامه ولم يشرك بالله تعالى شيئا له مثل هذه البطاقة. لكن هذه البطاقة ثقلها في الميزان متفاوت بما في القلب من المحبة والتعظيم للملك الديان. تفاوت ثقل البطاقة يرجع إلى الرصيد الذي في القلب من محبة الله وتعظيمه. فكلما عظم في قلبك محبة الله وعظم تعظيمه وإفراده بالعبادة، وعظيم الرغبة فيما عنده والتوكل عليه وصدق الاعتماد عليه جل في علاه، والخوف والرغبة والخشية والرجاء وسائر أعمال القلوب، ثقلت هذه البطاقة. فالبطاقة واحدة لكنها متفاوتة في ثقلها، ولها نظير في بطاقات الصرف التي عند الناس. هذا عنده بطاقة صراف آلي، وهذا عنده بطاقة صراف آلي، هذا في حسابه ريال وهذا في حسابه مليار. البطاقة واحدة لكن تفاوتت بالرصيد. البطاقة يوم القيامة التي فيها لا إله إلا الله لا تتفاوت بثقلها من حيث وزنها الظاهر، بل ثقلها بما يكون فيها من رصيد الإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه جل في علاه ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجائه. فينبغي المؤمن أن يبذل جهده وأن يجتهد في إخلاص العبادة لله. مشروعك في حياتك هو تحقيق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يسعى له المؤمن وأن يجتهد في تحقيقه. ومن صدق الله صدقه الله، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك، اللهم أسكنها تعظيمك. اللهم إنا نسألك قلوبا مخبتة صادقة موحدة، وأعذنا ربنا من الشرك كله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر. من أراد ببلادنا وولاتنا وعلمائنا وسائر المسلمين شرا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أستمع إلى ما جاء من سؤال، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جئت من الرياض 3 أيام، هل أصوم يوم الخميس أم الأفضل عدم الصوم؟
بالنسبة للمسافر ترك الصوم له رخصة في الفريضة وفي النافلة، هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن إن كان الصوم يشق عليه فترك الصيام أولى وأفضل. وقد سأل عمرو بن حزم حمزة بن عمرو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سرد الصوم، فقال: إني كثير السفر وأسرد الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن صمت فلا جناح عليك، وإن أفطرت فحسن. فدل ذلك على أن ترك الصوم هو الأفضل بالنسبة للمسافر، لأنه قال حسن، لكن لو صام فإنه لا بأس به إذا لم يشق عليه. وأما إذا كان الصوم يفوت، صوم يوم من أيام النفل يفوت كصيام عاشوراء مثلا أو صيام عرفة أو ما أشبه ذلك، فإنه لو صام إذا طاق فذاك أفضل، لأنه يوم يفوت فضله. ولو لم يصم فإنه يكتب له أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر الواسطة والاعتقاد بها شرك؟
لا، الواسطة لا، ليست بإطلاق شرك. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة إذا كانت حسنة وهي الوساطة في جلب خير أو دفع ضر فذاك جائز، وهو مما يؤجر عليه الإنسان. وأما إذا كانت الوساطة في أمر محرم أو في اقتطاع ما لا يستحقه الإنسان أو في التعدي على حقوق الناس فإن هذا لا يجوز، والمتوسط عليه كفل من هذه الوساطة، أي عليه إثم ووزر منها. أما ما يتعلق بالشفاعة التي تكون يوم القيامة فهذه سنتكلم عنها غدا، وهذه التي قال الله تعالى فيها: قل إن الشفاعة لله جميعا. فالشفاعة كلها لله لا تطلب من سواه، فهذه سيأتي تفصيلها. لكن التوسط لأحد في جلب خير ممكن في أمر الدنيا أو دفع ضر في أمر الدنيا فهذا لا بأس به، وهو من العمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الذكر، كيف يكون
الذكر؟ له أحوال، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله عز وجل يكون بالقلب بأن يكون القلب دائما الشهود لآلاء الله عز وجل وعظمته وجلاله سبحانه وبحمده، وأن لا يغيب عن قلبه ذكر ربه. فإذا حصل هذا في القلب وسلم من الغفلة المهلكة كان ذلك حاملا له على أن يذكر الله تعالى بلسانه، فيجتمع له ذكر اللسان بالتسبيح والتحميد والتمجيد وقراءة القرآن وتعليم العلم. الآن أنا أذكر الله بما أقول من علم شرعي، وأنتم تذكرون الله باستماع ما يقال ويذكر من العلم الشرعي وبيان قول الله وقول رسوله. هذا ذكر قولي وأنتم ذكر عملي. فالقول يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. استماعك للذكر ذكر، عملك بالذكر ذكر، فصلاتك وبرك بوالديك وإحسانك لجيرانك كل هذا من الذكر العملي. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأعلى ما يكون من الذكر هو ما اجتمع فيه ذكر القلب واللسان والجوارح، ولكن ينقص الأجر فيما إذا كان ذكراً بالقلب ذكراً باللسان دون الجوارح، ذكراً باللسان والجوارح دون ذكر القلب، فإن محط الذكر وأصله هو ما كان في القلب، لأنه الباعث على إجلال الله وتعظيمه ومحبته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الضحك في الصلاة؟
الضحك في الصلاة إذا كان كثيراً فهو يبطل الصلاة، أما إذا كان تبسماً فإن هذا ينقص الأجر ما لم يغلب عليه الإنسان، وينبغي للمؤمن أن يذكر عظيم وقوفه بين يدي ربه جل في علاه، وهذا كاف في أن يبعد نفسه عما يمكن أن يكون من ضحك ولهو في الصلاة، فإن الصلاة محل للخشوع والإخبات والإقبال على الله عز وجل وحضور القلب بذكره وتعظيمه وإجلاله سبحانه وبحمده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. والضحك هو مما ينافي حال الخاشع، فإن الخشوع سكون، وهو أعلى ما يكون في صوره عندما يكون فيه الإنسان باكياً، فإن البكاء أعلى صور الخشوع، لكن لا ليس لازماً، قد يخشع الإنسان دون أن تدمع عينه. المقصود أن الضحك إن كان كثيراً فإنه يبطل الصلاة لأنه مناف لها، أما إذا كان عارضاً وليس بكثير ولا يتضمن قهقهة ونحو ذلك فهذا لا يبطل الصلاة، لكنه ينقص أجرها إذا كان من كسب الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص مات وورث مالا حراما، فماذا يفعل به؟
المال الحرام إن كان كسبا لوالدك من طريق محرم، كان يكون كسبا من ميسر أو كسبا من ربا أو نحو ذلك من المكاسب المحرمة التي دفع أصحابها المال برضا منهم، فهذا لك افعل به ما تشاء وإثمه على كاسبه، وأما أنت فلا إثم عليك. ومثله ما لو أهداك شخص مالا حراما لكسبه، أي حرام من أجل كسبه، كان يكون مال من ربا أو مال من ميسر أو نحو ذلك، فلا حرج عليك في أخذه، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عبد الله من قول عبد الله بن مسعود، وقد سأله رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا ويهديني، يأكل الربا يعني عنده مال ربوي لكنه يهديني يعطيني هدايا، يسأله عن أخذ ذلك، قال: خذه فلك مهنأه، أي لك نفعه، وعليه مغرمه، عليه أي على كاسبه. هذا إذا كان المال المحرم تحريمه من أجل أنه محرم بسبب طريق الكسب، إما ميسر أو ربا أو نحو ذلك من المكاسب المحرمة التي يبذلها أصحابها، يبذل أصحابها المال برضا منهم. أما إذا كانت هذه الأموال المحرمة مأخوذة قهرا من أصحابها كالمال المسروق مثلا أو المغصوب، تعرف أن أباك سرق هذا المال بعينه من فلان، سرق هذه السيارة، اغتصب هذه الأرض، غصب هذه الأرض بعينها، فهنا لا يجوز لك أن تأخذها لأنك تعلم أن لها مستحقا. وكذلك لو أهداك السارق من المال لا يجوز لك قبوله إلا أن تأخذه وترده إلى المسروق منه أو المغصوب منه. فالمال الموروث إذا كان حراما له حالان: الحالة الأولى أن يكون تحريمه لأجل الكسب، أي لأن طريق الكسب محرم، فهذا يجوز أخذه والانتفاع به، وإثمه على من؟ على كاسبه. أما أخذه من طريق مباح سواء بهدية أو بميراث أو بمعاملة بيع وشراء لا إثم عليه. أما إذا كان المال محرما لذاته لكونه مستحقا، إما لأنه مغصوب أو مسروق، فهنا لا ينتفع، لا يجوز لمن صار إليه هذا المال أن يأخذه إلا أن يرده إلى صاحبه، سواء كان ذلك بهبة وهدية أو كان ذلك بميراث أو غير ذلك من أوجه الكسب. فإذا جاءك سارق يريد أن يشتري منك فلا يجوز لك أن تبيعه بهذا المال المسروق، قل أعطى مال غير هذا المال، أما المال المسروق فلا يحل لك، وإن كنت قد بعته والمعاملة بينك وبينه حلال، لكن العوض المبذول مستحق لغيرك فلا يجوز عند ذلك أخذه. أرجو أن يكون الجواب واضحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فأشارت إلى السماء، فيستدل بعض الجماعات أن الله ممكن أن يكون فوق، وأن الجارية كانت عمياء، وأن الله ليس له مكان معين.
كل هذا من التحريف والتشبيه، والإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل انتهى إلى مثل هذه المآلات الرديئة، لكن إذا سلم قلبه للنص اعتقاداً فتعتقد ما جاءت به النصوص. الله عز وجل يقول في كتابه: أأمنتم من في السماء، ويقول جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع من الكتاب الحكيم، ويقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، ويقول سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. كل هذه الآيات تثبت علو الله عز وجل، ولهذا علو الله عز وجل مما توافرت فيه كل أنواع الأدلة، فمنكر العلو ينكر ما قامت عليه الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ودل عليه الحس والفطرة، ففطر الناس مجبولة على أنهم إذا أرادوا السؤال والطلب توجهوا إلى جهة العلو. فالله عز وجل في السماء أي في العلو. كيف؟ ما يمكن أن تقول كيف، لأن شأن الله أعظم من أن تحيط به عقولنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا يجوز لأحد أن يقول إن الله عز وجل ليس في العلو. إذا كان في العلو فأين، إذا لم يكن جل في علاه كما أخبر في كتابه، إذا لم يكن في العلو فأين ستقترح أن يكون الله جل وعلا؟ في كل مكان؟ لا، لا يمكن أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته سبحانه وبحمده، فإنه جل في علاه تنزه عن أن يكون في أن مخالطا لخلقه أو في مكان القدر، بل هو العلي الأعلى، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه سبحانه وبحمده. فينبغي أن يجلى الله جل وعلا عن هذه العقائد المنحرفة. وأقول يا إخواني، شأن الله لا يمكن، وصفاته لا يمكن أن يتوصل إليها بالعقل والفكر، إنما يتوصل إليها باتباع النص، فما جاء في القرآن والسنة آمن به وصدق من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، تسلم في دينك. فإذا دخلت فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والخبر عنه بعقلك مكيفاً أو ممثلاً، محرفاً أو معطلاً، فقد وقعت في الضلال والانحراف. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا طالب علم يقول: ما الكتب التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ؟
أنصحه بلزوم مطالعة القرآن الكريم، فهو أصل العلوم كما قال ربنا جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقرأ أيضا مع القرآن التفاسير، وأيسر ذلك وأسهل، إما التفسير الميسر وإما الذي طبعته طبعه مجمع المصحف في المدينة، مجمع الملك فهد رحمه الله في المدينة، أو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، أو ما يسر الله من التفاسير المختصرة الموثوقة. وأيضا أوصيه بكثرة مطالعة الحديث النبوي ابتداء بالأربعين النووية، فإنها جمعت الأحاديث التي تدور عليها أحكام الشريعة في تدور عليها أصول الشريعة وفروعها، عقائدها وأحكامها. فالعناية بالأربعين النووية وشروحها مما يحتاجه طالب العلم في بداية طلبه للعلم. ينبغي له أيضاً أن يعتني بالكتب التي تعرفه بالله، كتب العقائد المختصرة، وهي كثيرة قديمة وحديثة، ينتخب منها العقائد التي تستند إلى الكتاب والسنة. واحذر أي كتاب اعتقاد يأتي فيه المعتقد بما يرى ويقترح دون رجوع إلى الكتاب والسنة، بل العقائد لا تبنى إلا على النصوص. ولهذا الخلاف في مسائل الاعتقاد أقل بكثير من الخلاف في مسائل الأعمال والأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلقاكم إن شاء الله تعالى فجر يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.